قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نتواصل معكم مع سوريا الثورة وأحزاب المعارضة السورية بعد عقود من التغييب والإقصاء. ما الذي يمكن أن تقدمه للشعب السوري في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا؟ وأيضا ما هي خطة المعارضين على الصعيد السياسي، على صعيد الحراك السياسي، وأيضا البرامج التنموية لسوريا ما بعد بشار؟ هذه هي بعض المحاور التي نطرحها في حلقتنا من سوريا الثورة، والتي أسعد أن يكون ضيوفها الأستاذ فراس قصاص، رئيس حزب الحداثة والديمقراطية السوري. السلام عليكم.
أهلا وعليكم.
وكذلك أسعد أن نكون ضيوفا على الدكتور وليد شيخو، القيادي بحزب أزادي الكردي في سوريا. أهلا بك.
مساء الخير سيد.
السؤال في البداية، يعني أحزاب المعارضة السورية فيما يبدو وعن قصد وبإقصاء على مدار عقود طويلة، هي تجربة جديدة بعد عقود احتكر فيها حزب البعث الحاكم في سوريا مفاصل الحياة السياسية. كيف تنظر إلى هذه التجربة التي يراها البعض ما زالت في بدايتها، التجربة الحزبية في سوريا؟
نعم، بداية لابد لي أن أحيي الثوار أهلنا في سوريا. لابد لي أن أشيد بهؤلاء الكبار الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل البلاد ومن أجل الإنسان فيه، من أجل الحرية، من أجل القضاء على هذا الاستبداد الجاثم على صدورنا منذ عقود طويلة. نعم، بالنسبة لسؤالك أخي الكريم، قد لا أتفق معك أن تجربة الأحزاب السياسية السورية المعارضة تجربة جديدة. هي ليست جديدة، ربما البعض والقليل من تلك الأحزاب هي الآن قيد النشوء، وربما تكون قد أسست منذ فترة وجيزة، منذ أشهر. لكن بالنسبة لأحزاب كثيرة كانت تعمل منذ 3 أو 4 عقود. بالنسبة لحزبنا نحن، حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا، يعمل منذ 10 سنوات. إذن هو ليس جديدا بالمعنى الذي قصدته.
إذا نحن نريد أن نفهم هذه المنظومة، يعني هل كان النظام السوري يسمح بإصدار تراخيص للأحزاب السياسية في سوريا؟ وإذا كان فلماذا وبنصوص الدستور والقانون يقضي بأن الحكم فقط لحزب البعث؟
نعم، فاتني أن أقول أنها أحزاب سياسية محظورة بالمعنى القانوني الكلمي، لأن الدستور السوري نص على أن حزب البعث هو الحزب القائد للدولة والمجتمع. ليست ثمة قانون ترخيص أحزاب في سوريا، وبالتالي ليست هناك أحزاب قانونية بالمعنى الرسمي، ولكن هناك أحزاب بالمعنى العملي والواقعي للكلمة، أحزاب تعمل على الرغم من إرادة النظام في إعاقة العمل السياسي المعارض. من تلك الأحزاب حزبنا، حزب الحداثة والديمقراطية السورية. هناك أحزاب عريقة، جماعة الإخوان المسلمين هي يمكن نتحدث عنها بوصفها حزبا سياسيا، أحزاب يسارية، حزب الشعب الديمقراطي مثلا، الحزب الذي ينتمي إليه مانديلا سوريا، رمز المعارض رياض الترك. هناك حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي العربي. هناك أحزاب الحقيقة عديدة وكثيرة، كلها لها تجربتها الخاصة في مقاومة هذا النظام. ميزة تجربة هذه الأحزاب ربما أو الأكثر ظهورا هي تحمل، هي أحزاب تحملت على كاهلها قمع النظام السوري لمدة عقود طويلة. ليس أحد من هؤلاء ممن ينتمي إلى تلك الأحزاب إلا وله تجربة في السجن، أو تجربة في المنفى، تجربة في منع السفر، تجربة في المضايقات الأمنية الشديدة، تجربة في حجز الأملاك إلى آخره. ما هو جديد، وربما بالعودة إلى سياق سؤالك الأساسي، ما هو جديد بالنسبة لهذه الأحزاب؟ هو فجأة وجدت نفسها في هذا المخاض، مخاض ثوري جديد، مخاض استثنائي لم يكن تتوقعها تلك الأحزاب، ربما لم تكن مستعدة للانخراط فيه على الشكل التي تجعل نشاطها مثمرا، لكنها أعتقد الآن هي في الطريق. للأسف الشديد ما جرى منذ بداية الثورة حتى الآن من إعاقة وتعقيدات، أعتقد وهذه وجهة نظر خاصة، أن ما سببتها هي تلك المؤتمرات المتواردة والمتكاثرة، كل يوم هناك مؤتمر هنا وهناك، هو تدخل قوى غير منظمة للأسف، قوى مستقلة، تدخل أيضا للأسف شديد بعض رجال الأعمال الذين ربما من عن حسن نية أرادوا أن يقدموا يد العون للمعارضة السياسية من أجل افتتاح مسار سياسي مواكب ودعم الثورة، ولكن للأسف شديد هذا لم يحدث. ما حدث في واقع الأمر هو تبدد، تشتت، تعب. قوى المعارضة السياسية الآن، وهم ما أريد أن أبشر فيه أهلنا في سوريا، هما قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن افتتاح مسار سياسي جاد وداعم للثورة. سوف تعمل هذه القوى في اليومين القادمين على نقل مأساة الشعب السوري والثورة السورية ومتطلباتها وطالباتها إلى المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي والمجتمع العربي على حد سواء. سوف تكون لها دعما وسندا، وسوف تكون خلال أيام قليلة هيئة وطنية لها قدرة تمثيلية تشكلت بمعرفة القوى المعارضة السورية وبالتواصل مع الثوار في الداخل، مع التنسيقيات، مختلف أشكال التنسيقيات والتنظيمات التي أشرفت على الثورة وكانت ثائرة بكل ما تعني هذه الكلمة معنا.
نعم. دكتور وليد، يعني الحديث عن غياب الأحزاب السياسية لفترة زمنية طويلة، ربما أراد بشار الأسد أن يطوي هذه الصفحة حتى وإن كان هذا في الظاهر في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، قال إنه من الممكن أن نسمح بقيام الأحزاب السياسية. كيف نظرت إلى هذه الخطوة من النظام؟
في البداية مساء الخير أستاذ أسامة، مساء الخير لكل السوريين كردا وعربا وأرمنا وشركسا وكافة القوميات الأخرى بما في المذاهب والطوائف السورية اللي بشكلوا النسيج السوري الجميل. بالنسبة لموضوع وجود الأحزاب، فهي الأحزاب موجودة منذ عقود. يعني كما تفضل زميلي في هذه الأمسية، لأن هناك أحزاب ذو تاريخ منذ زمن، بما فيها أحزابنا الكردية مثلا. بدأنا بالعمل الحزبي، كانت هناك طبعا جمعيات كردية منذ في بدايات العشرينات والثلاثينات والأربعينات. في العقد الخامس بالقرن الماضي تأسست الأحزاب الكردية. طبعا الأحزاب كلها لم تكن مرخصة، بما في بالمناسبة الحزب الحاكم، حزب البعث العربي الاشتراكي. أما قضية النظام، التجأ أخيرا بإصدار قانون أحزاب، عملية التفاف ووضع وإعطاء وجه ديمقراطي على أساس بين قوسين، بأن هذا النظام بدأ بمسألة الإصلاحات السياسية. لكن حتى هذا القانون، إذا أردنا أن ندخل بحيثياته، نجد بأن هذا القانون لا يمكن أن يكون قانونا عصريا يأخذ بعين الاعتبار التنوع القومي والمذهبي داخل سوريا. لذلك المحاولة متأخرة جدا والحل فاشل لأنه غير مطابق للواقع.
نعم، يعني لعلي أتحدث أكثر عن تجربة المعارضة السورية. ف النظام حينما يطرح مثل هذه التجربة هو يحاول أن يمتص هذا الغضب، لكن رد الفعل هو الأمر المطلوب. ماذا عن رد الفعل؟
بما كما قلت، يعني باعتبار هذه الخطوة غير منطقية وغير واقعية وغير منسجمة مع الواقع التنوعي القومي والمذهبي والطائفي والتوزع الجغرافي في سوريا، فأرى بأن محاولة الالتفاف والركض إلى الأمام هي محاولة كانت أول شيء متأخرة وغير مجدية، لأنها لا يمكن أن تجد لها يعني مثل ما بيقول يعني حيثيات ممكن تطبيقها في الواقع.
لكن يعني لابد أن ننظر نظرة أوسع لهذا الأمر. ما من شك أن المعارضة السورية مع هذا التواجد على السطح قد لقيت نوعا كبيرا من النقد الآن. يعني هناك من ينتقدون المعارضة السورية ويقولون إن هذه المعارضة ليست بالمعارضة القوية التي تستطيع أن تقود هذه الثورة. هناك من يفصل بين المعارضة السورية وبين الثورة في الداخل. كيف ترى هذا الأمر؟
نعم، في التأكيد هذا نقد مستحق بامتياز. المعارضة السورية معارضة ضعيفة، نعم، المعارضة منهكة، لقد أنهكها القمع، أنهكها الاستبداد. ليست هناك عوامل ذاتية تعكس ضعف المعارضة السورية. ضعف المعارضة ليس لأسباب ذاتية وإنما لأسباب موضوعية بامتياز. النظام السياسي السوري سحر الحقل السياسي، عقم الحقل السياسي، لم يترك فرصة لأي حزب سياسي أن يحقق وأن يتحقق من خطاب سياسي، أن يختبر خطابه السياسي. حتى لا يستطيع في سوريا قبل الثورة أن يجتمع ثلاثة أشخاص وأن يتحدثون بضع كلمات عن شأن عام، أن ينتقدون فاسدا هنا أو فاسدا هناك. بالتالي هذا الضعف ضعف مبرر وضعف مفهوم. النقد ضروري أعتقد، لأن النقد هو الذي يحفز المعارضة على تجاوز المطبات التي وقعت بها، ولا هي مطبات هيكلية لها علاقة بتجربة إضعافها من قبل السلطة. ولكن بالتأكيد الثورة السورية هي التي أعادت القلق للإنسان السوري، وهي التي أعادت الأمل للإنسان السوري، الأمل بالمستقبل، الأمل بأن سوريا قادرة على أن تتجاوز هذا العهد المستبد الذي قمع البلاد من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى.
لكن أنا أريد أن يعني أنقل لك الحقيقة. ربما وصل إلى المتلقي أن هناك مشكلة، أن هناك اختلافا، أو ربما أن هناك خلافا حقيقيا وجوهريا بين أطياف المعارضة السورية. ما حقيقة هذا؟
كما قلت قبل قليل، ليست هناك اختلافات حقيقية بين المعارضة السورية على الإطلاق. ما حدث أن هناك أطرافا أخرى غير المعارضة السورية تدخلت منذ بداية الثورة. ولا أريد أن أتحدث الآن عن صورة سوداوية أو عن أثير مسألة إشكالية، ولكن كن على ثقة أن المعارضة السورية سوف تتحد قريبا وسوف تخرج.
يعني الجميع يقول نحن وطنيون ومن حقنا أن نشارك.
لا أحد يشكك بوطنية أي طرف من أطراف المعارضة السورية على الإطلاق، يمينا أو يسارا، إسلاميين، ليبراليين، علمانيين، ديمقراطيين من هنا أو هناك على الإطلاق. ولكن الأزمة كامنة كما قلت لك، بأن الأطراف التي أرادت أن تساعد قوى المعارضة على الاتفاق للأسف دخلت وتعاطت وقاربت تلك المساعدة، انخرطت فيها من الزاوية الخاطئة فأعاقت بدل أن تقدم المساعدة المطلوبة. لكن تجاوزت المعارضة الآن، هناك لقاء في الدوحة سوف يعلن عن نتائجه يوم غد. هذا اللقاء سوف يكرس، لا أقول النواة، وإنما المساحة الأساسية، الأساس الذي تبنى عليه هيئة وطنية ذات قدرة تمثيلية، ذات قدرة تمثيلية وعلى علاقة هيكلية جدلية حوارية تواصلية.
يعني هذا اللقاء في الدوحة على وجه التحديد ربما شكك البعض في نوايا.
لما؟
يعني لا أدري، ولكن ربما لمجرد التشكيك يعني أو محاولات إيقاف العجلة التي الدائرة الآن.
على كل حال هذا اللقاء الذي جرى في الدوحة يضم الغالبية الساحقة من أحزاب المعارضة السورية، يضم إعلان دمشق، تضم معظم الأحزاب السياسية السورية وعدة أحزاب كردية. أيضا هناك أحزاب سياسية أخرى منضوية تحت لواء هيئة التنسيق التغيير الديمقراطي. ربما القوى الكردية كانت إلى حد ما لم تكن ممثلة على الشكل بالشكل الكافي أو بالشكل الكامل، لأن هناك حقيقة قوى هنا وهناك في إعلان دمشق وفي هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي. ولكن كما قلت لك، كما سمعت من مصادر موثوقة ومقربة، نحن بالمناسبة ننتمي إلى إعلان دمشق وعلى صلة وثيقة الآن، وربما قيد الانتماء إلى هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي، أعرف أنها إلى الآن هي أساس سوف يجري البناء عليه، سوف يجري تطويره لكي تصبح ذات قدرة تمثيلية، وسوف تحمل مطالب الثوار على الأرض إلى بالدرجة الأولى إلى المجتمعات العربية، إلى الدول العربية والدول الإسلامية، ثم إلى المجتمع الدولي. سوف تدافع عن هذه الثورة بكل ما أتيت من قوة، لن تتلكى أبدا عن أن تطلب كل المساعدات الممكنة، كل ما هو ممكن، كل ما هو يحقق حقن دماء الأبرياء العزل. بكل تأكيد كل ما سيضمن حقن دماء الأبرياء العزل. وأبشر أهلي في سوريا أن ذلك بات قريبا جدا. الذي سوف يرتعد من هذه الإجراءات ومن هذا التماسك الذي تبديه الآن المعارضة ومن هذا الالتصاق مع إرادة السوريين والثورة في سوريا هو النظام السوري. أنا أبشر الآن هنا في سوريا أن النظام الآن سوف يبدأ في الدخول في أسوأ حالاته، وهو الآن قيد الهزيمة وسوف ينهزم بكل تأكيد.
الغياب الكردي أو الغياب النسبي الكردي، ما السبب وراءه؟
الغياب الكردي، قبل ما أتطرق لهذه المسألة أحب أتطرق على موضوع المعارضة والتشكيك والضعف المعارضة كما يتصور الآخر. في الحقيقة الموضوع ليس بهذا الشكل. عبر هذه العصور من الاستبداد ومن قانون الطوارئ وأحكام استثنائية وتكثيف القوى الأمنية والفروع وإلى آخره، رغم كل هذا الاضطهاد السياسي يستطيع أو تستطيع القوى المعارضة أن تجتمع في مؤتمرات يومين ثلاثة وتستطيع أن تخرج بقواسم مشتركة. هذه بذاتها بادرة الخير ونقطة إيجابية جيدة. أنا من الناس اللي اشتركت في عدة مؤتمرات للمعارضة في الخارج، لاحظت هذا الاندفاع نحو كل واحد يثبت وطنيته، كل واحد يقدم اللي عنده من البرامج لخير سوريا ولمستقبل سوريا الديمقراطي. وأجد بأن هذه القوى تستطيع أن تصل عبر النقاشات إلى قواسم مشتركة وتخرج بقواسم مشتركة أو سياسات مشتركة. فهنا أقول أستطيع بأقول بشكل مختصر بأن ما دمنا نقدر بفترة قصيرة أن نصل إلى قرارات سياسية بأدق مسائل حساسة، فالمعارضة بخير، معارضة ليست ضعيفة كما تتصور. ولكن تشتت المعارضة هنا وهناك ومؤتمرات هنا وهناك هذا شيء طبيعي، لأن هذه المعارضة حرمت أن تلتقي مع بعضها كل هذه العقود أحيانا لظرف الزمني ولظرف الجغرافي، تتأخر بعض القوى أو لم تقدر أن تشارك بعض القوى لهذه الأسباب، وأحيانا الأسباب سياسية تكون لها وجهات نظر مختلفة. بينما بالنسبة للغياب الكردي هذا ليس صحيح، القوى الكردية فعالة في هذا الحراك الديمقراطي، القوى الكردية أو الأحزاب الكردية والمتمثلة بحركتها الكردية الحركة السياسية قدمت منذ بداية الاندلاع الثورة في سوريا بمبادرة واضحة الحيثيات ورسمت سياسة لسوريا المستقبلية، يعني شاركت في وضع لبنى السياسية للمستقبل السوري.
إذن حدثنا عن هذا الدور في إطار منظومة الثورة الكائنة الآن.
في إطار منظومة الثورة على الأرض تشارك الجماهير الكردية في هذه الثورة من خلال تنسيقياتها في مدن الكردية في المناطق الكردية وكما في أجزاء سوريا الأخرى، هذا على الأرض. بالنسبة للحضور الكردي في هذه المؤتمرات للمعارضة هناك وجود يعني ملحوظ ووجود لا ينقص عن وجود الآخر، بالعكس الأكراد يشاركون في وضع سياسات هذه المؤتمرات ولهم دور أساسي في وضع بيان ختامي لهذه المؤتمرات، والأكراد يشاركون في الهيئات المنبثقة من هذه المؤتمرات، الأكراد يقودون لجان وورشات العمل في هذه المؤتمرات. لذلك قضية غياب الكردي عن المعارضة موضوع غير صحيح من أصله.
نعم فضل.
ربما لم أكن أقصد بالضرورة
الغياب المكاني، يعني الغياب عن الدوحة. عن الدوحة. نعم.
كنت أقصد بالضبط غياب.
إذا كان نعم. غياب الكردي عن الدوحة.
وهذا ما قصدت.
نعم. هذه مسؤولية تتحملها الجهة التي دعت لهذا اللقاء، وأنا أنتقد هذه الجهة للأسف، وأقول بأن يجب على كل منا أن يدرك سياسة الإقصاء غير مجدية. هذه السياسة مارسها النظام خلال عقود المنصرمة لم تحصل على نتيجة، بالعكس نجد اليوم يعني في طريقها إلى الزوال.
نعم، على ذكر سياسة الإقصاء، نحن نتحدث الآن عن إقصاء بعض أجنحة المعارضة لبعض أجنحة المعارضة، لكن هناك محاولة أخرى للإقصاء، وهي إقصاء تنسيقيات الداخل للمعارضة في الخارج. ما رأيك؟
تقصد أن التنسيقيات الداخل هي التي تريد أن تقصي المعارضة أم المعارضة تقصي؟
لا لا، في الداخل هم يقولون فقط،
نعم،
يعني أن هذه الثورة يملكها فقط من في الداخل.
لست مع، ليس هناك أحد يملك الثورة. الثورة هي ثورة الشعب السوري بمختلف أطيافه الإثنية والمذهبية والسياسية أيضا. السوريون على اختلاف انتماءاتهم السياسية، مختلف الأحزاب السياسية، كانوا من الرواد الأوائل الذين شاركوا ومثلوا وانخرطوا في التنسيقيات على نطاق واسع. أكاد أجزم أنه ليست هناك تنسيقية واحدة ربما كبيرة في أي مدينة من المدن الرئيسية لا يوجد بها ممثلون على المعارضة السورية، ومنها حزبنا. إذن الأحزاب السياسية ممثلة في التنسيقيات. أبدا لا أجد أي تعارض كائن بين ما ترمي إليه هذه التنسيقيات وما ترمي إليه المعارضة السورية. لم أسمع عن أي محاولة إقصاء تعرضت لها أحزاب الخارج على الإطلاق من قبل الداخل. أنا أبدا، تجربتنا نحن، تجربة الكتل السياسية التي نتواصل معها مع تنسيقيات الثورة، تجربة تنم عن أن الثورة والتنسيقيات فيها أناس ناضجون شرفاء ينظرون إلى المستقبل بعين واسعة، بعين متسامحة، بعين غير طائفية على الإطلاق. هم يرون أن المستقبل هو المستقبل لكل السوريين، عربا وكردا، أشوريين سريان، كل من ينتمي إلى هذه البلاد ينظرون إليها بعين وبرؤية منفتحة. ينظرون أيضا إلى مختلف الطوائف السورية. للأسف ترك هذا النظام المجتمع السوري ممزقا منقسما على نفسه، تركه مجتمع طوائف، تركه ما دون مجتمع مدني. النظام السياسي الذين يقولون عنه أنه نظام علماني تنويري، هذا ليس صحيح بالبتة. النظام السياسي السوري نظام طائفي بامتياز، كرس الوعي الطائفي، مزق البلاد، خلق تعارضات وتناقضات استراتيجية بين مختلف التكوينات السورية. انظر، نحن يوم أمس كان لدينا مؤتمر للوحدة الوطنية السورية. بالفعل الوحدة الوطنية السورية ذلك العنوان العرضي يحتاج إلى العديد من المؤتمرات واللقاءات من أجل التأكيد، من أجل التواصل، من أجل التشاور، من أجل الطمأنة المتبادلة أننا نعيش في وطن واحد. لا يمكن لسوريا مستقبل أن تقصي كرديا كما أقصى الشعب الكردي، هذا الشعب الذي شارك في صنع تاريخ سوريا، شارك في صنع استقلال سوريا، شارك في بناء الدولة. كل الكرد السوريون بنوا بيوتهم، زرعوا أشجارهم، أعطوا بلداتهم وقراهم ومدنهم أسماء لها علاقة تماما بثقافتهم وتجربتهم وذاكرتهم. تعرضوا لإقصاء شديد. اللغة الكردية لغة محرمة في سوريا. تصور أن يستطيع السوري أن يتعلم لغة أجنبية شتى، ولكنه لا يستطيع أن يتعلم لغة شركائه في البلد. اللغة المجتمع الكردي ليس له الحق في أن يتعلم بلغته، ليس له الحق في أن تكون له جنسية. هناك المئات الآلاف كانوا محرومون من الجنسية، سحبت منهم الجنسية سحبا قسريا دون معنى، فقط من أجل هذه العقلية الشوفينية القومجية التي لا تمت إلى العروبة الأصيلة بصلة. بالتالي كل التمزيق الحاصل، كل التناقضات الحاصلة نحيلها تماما ونرميها على عاتق النظام، لأنه هو المسؤول عنها. السوريون مع ذلك ذاهبون في طريق واحدة، يدهم ممدودة إلى بعضهم البعض. أي التناقضات يتحدث عنها هنا وهناك، تناقضات شكلية واهية ستزول وهي في طريقها إلى الزوال. أبشر السوريون، أبشر أهلي في سوريا، أبشر أهلنا من كل الطوائف السورية، أبشر أهلنا العلويين أن النظام هذا إذا سقط سوف يسقط وحده، سوف يسقط بعصابته، سوف يسقط بشبيحته، سوف يسقط بعناصر أمه الذين قتلوا. أما أهلنا العلويون المنفتحون الطيبون الفقراء فهم أهلنا، لنا ما لهم وعلينا ما عليهم، سيكونون في مأمن وسيكونون أساسيين ومؤسسين مثل بقية الأطياف السورية في سوريا الجديدة. سوريا الجديدة للجميع، ولا مكان أبدا للإقصاء ولا للاجتثاث، لا اجتثاث فكر سياسي ما، ولا إقصاء فئة دينية أو إثنية أو سياسية أيا يكن توجهاته.
نعم، مع بداية الثورة راهن النظام على أن هذه الثورة لن تستمر، خاصة مع القمع الذي اتبعه هذا النظام، ولكن استمرت الثورة ولله الحمد. الثورة يوما بعد يوم تزداد اشتعالا بدماء القتلى الذين يقتلون وبأرواح الذين يموتون ويستشهدون. السؤال الآن عن المشهد الثوري في سوريا والطريق الذي تسير فيه هذه الثورة، خاصة بعد الجمعة الماضية التي كانت جمعة للحماية الدولية، وهذا منحنى آخر، يعني دعوة السوريين إلى الحماية الدولية، هذا منحنى جديد. هناك من تحدث عن الحماية الدولية على أنها حماية للمدنيين، وهناك من تحدث على أنها تدخل عسكري. كيف ترى هذه الحماية؟
أستاذ أسامة، بالنسبة للمشهد السوري يعني للأسف في البداية الثورة كانت ترفع شعارات الحرية إلى آخره، عندما شعرت، وهذا كان واضح بالنسبة لي شخصيا، أن هذا النظام نظام أمني بامتياز، نظام عائلي بامتياز، نظام إقصائي بامتياز، نظام إجرامي لها يد بعمليات إبادة كثيرة جرت في سوريا بالثمانينات، وبالنسبة لنا ككرد عانينا أيضا بانتفاضة 2004 من إجرام هذا النظام. في النهاية اقتنعوا الثوار بأن الحماية الدولية هي الطريق الأسلم. للأسف تأخرنا بهذا الشيء من وجهة نظري. يعني الليبيون عرفوا أو عرفوا مع من يتعاملون،
ولكن كان هناك هذا التجاوب الدولي منذ البداية.
نعم،
أنتم لم تشعروا بهذا التجاوب.
نعم، لأنه الليبيون طلبوا في البداية هذا التجاوب. أنا سأسأل سؤالا أستاذ أسامة، ماذا كان سيحصل لبنغازي لو الليبيون لم يطلبوا بحماية دولية؟ سؤال منطقي يجب أن نسأل نفسنا. الليبيون عرفوا نظامه وعرفوا مع من يتعاملون، لذلك ثوارنا السوريون أدركوا بأن لا محال لا حل مع هذا النظام الدموي إلا بمساعدة الآخرين، وهذا الشيء طبيعي. يعني عندما في قرية معينة تختلف عائلة بين نفسها ولم تقدر على حل، ينادوا الجار، تفضل يا جار تدخل لنحل المشكلة، ونحن نعمل ضمن منظومة دولية، وهذا الشيء طبيعي. يعني هناك من يخون على فكرة هذا الشعار، هذا خطأ. نحن نعيش على كرة أرضية ضمن منظومة دولية، نحن جيراننا بعضنا. أمريكا صحيح تبتعد آلاف كيلومترات عنا، ولكنها جارة لنا،
نعم، جزء من المجتمع،
جزء من المجتمع الدولي، ولنا حق عندما لا نقدر على حل الأمور داخل البيت المعين نستنجد بالجار، وهذا شيء طبيعي. لذلك أرى هذا الشعار منطقي وشعار موضوعي، وأجد بأن الليبيون أدركوا هذا الأمر من البداية ونجحوا، ومن خلال هذه الأمسية أبارك الليبيين بنجاح ثورتهم أيضا.
نعم، الحديث عن الحماية الدولية يرتبط بقراءة المجتمع الدولي للقضية السورية. هناك قراءات متعددة وهناك ردود أفعال أيضا متعددة لهذه القراءات، القراءة الروسية والقراءة الصينية، القراءة الإيرانية المؤيدة للنظام حتى في القتل قراءة أخرى، القراءة العربية التي تعلم جيدا أن الشعب لابد أن يحمى ولكن تكف يدها عن قصد أو عن غير قصد، هذه قراءة ثالثة. ثم هناك المواقف الداعمة التي ترتفع أصواتها أحيانا وتخفت أحيانا، وعلى رأسها الموقف التركي والموقف الفرنسي، خاصة بعد تصريحات ألان جوبي بالأمس. قراءة هذه المواقف الدولية إزاء الثورة السورية
في الواقع كما أسلفت أتفق معك تماما، هناك قراءات متباينة وقراءات لها مبررات مختلفة من زوايا مختلفة ينظر إليها أصحابها. ما يهمني أنا أن تلك النقطة الأساسية أن سوريا والشعب السوري سوف سينتصر على الرغم من كل هذه التعقيدات، على الرغم من التعقيدات المحلية المتبدية في هذا الاستناد الاجتماعي بين قوسين الطائفي الذي ترك له أثرا على علاقة الجيش وتمفصل حالة الجيش، حالة العسكر، حالة الأمن مع حالة السلطة السياسية. الثورة ستنتصر على الرغم من التعقيدات العربية المعروفة، الجامعة العربية موقفة إلى الآن مخزي، وللأسف أنا من قناتكم أبعث بالنقد الشديد إلى موقف الجامعة العربية وإلى موقف نبيل العربي بالذات. موقف نبيل العربي، نبيل العربي يفترض أنه أحد الرجالات التي أخذت مباركة الثورة المصرية التي رفعت رأسنا والتي كانت لنا بمثابة الإلهام ومثابة الدافع والدينام الأساسي التي انطلقت على إثره ثورتنا في سوريا. للأسف شديد إلى الآن،
بل هو شخصية في الأصل شخصية مقاومة رافضة للتطبيع.
نعم،
على طول الخط.
للأسف هناك تناقض عند كلنا مقاومين. اذهب إلى سوريا سوف تجد السوريين من درعا جنوبا إلى القامشلي شمالا، ستجد العرب والكرد والأشوريين والسوريان، ستجد كل الطوائف السورية، كل الإثنيات، كل التركيبات والمكونات، كلهم مقاومون بامتياز. ليس هناك أحد في سوريا من يرمي إلى ضعاف المقاومة أو من الذي لا يريد أن يقاوم إسرائيل، الذي لا يريد أن يسترجع الجولان السوري المحتل أو يسترجع بقية الأراضي المحتلة أو تطبيق قرار 242-2-332. كل السوريين متفقون على هذه المسألة اتفاق غير قابل للحوار عليه. لكن للأسف الشديد ما يحصل أن المواقف العربية، إذا أردت أن أعود إليها، هي مواقف غير مفهومة، مواقف تثير الكثير من التساؤلات، مواقف لا أريد أن أسمها بكلمات قاسية، ولكن هي مواقف تستحق إعادة القراءة وبسرعة. الوقت يمشي الآن، يقتل في سوريا كل يوم. لم يكن هناك، لم يمر يوم واحد منذ اندلاع ثورتنا في 15 أذار إلا وهناك شهداء، الشهداء كل يوم. لا أستطيع أن أعطيك أرقام الآن عن الشهداء، بعد ساعة ساعتين سوف تكون أرقام جديدة.
نعم،
قبل أن ينتهي البرنامج سوف تكون أرقام جديدة. بالنسبة للمواقف الروسية والصينية، روسيا تعودت بعد انهيار المنظومة الاشتراكية أن تدخل في مع المجتمع الدولي الأكثر نفوذا، مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع دول الاتحاد الأوروبي، في عملية مقايضة، في عملية ابتزاز لها. أنا هذا رأيي الشخصي. لروسيا لها متطلبات وقضايا ونزاعات وقضايا خلافية ومصالح اقتصادية ومصالح استراتيجية في العالم، هي لا تزال دولة عظمى. هي تريد، أعتقد لا تزال تريد أن تبيع موقفها من سوريا، موقف الدعم للنظام السوري وليس من سوريا، أعتذر، موقف الدعم للنظام السوري، النظام المجرم، تريد أن تبادله مع مصالح أخرى تحصل عليها، طمأنات، اتفاقيات، ربما مبادلات استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي. أيضا بالنسبة للصين، الصين أعتقد أن الصين موقفها أقل حدة من موقف روسيا. الصين قد يتغير موقفها في أوقات لاحقة. ما هو جيد موقف الاتحاد الأوروبي؟ موقف الاتحاد الأوروبي موقف مشرف في الواقع، موقف أعتقد أن السوريين سيقدرونه كثيرا وسوف يحملون لهم هذا الموقف. أفهم أيضا أن مع ذلك أن أفهم أيضا أن للمجتمع الدولي، للولايات المتحدة، للاتحاد الأوروبي لها مصالح في المنطقة. أفهم ذلك تماما. المصالح هي لغة العلاقات الدولية، ليست هناك جمعيات خيرية تقدم المساعدة هنا هناك دون جزاء، ولكن عندما تكون هذه المصالح، عندما لا تتناقض هذه المصالح مع المصالح الاستراتيجية للشعب السوري، وعندما يحقق تبادل المصالح مع هذه الدول النافذة، يحقق حقر الدماء السوري، دماء شعبنا ودماء أهلنا ودعم الثورة، فأهلا وسهلا بها. ولكن التدخل الدولي الذي تحدثت معه مع الصديق العزيز هنا، هذا التدخل هو تدخل من أجل حماية المدنيين، ليس تدخلا عسكريا. أنا أتحفظ على هذه الجملة وهذا التعريف يعني وهذا المصطلح.
يعني أنا أريد أن أضع تفسيرا لكلمة الحماية الدولية، لأن هناك من تحدث عن غطاء جوي، وهناك من تحدث عن يعني منع الانتشار للقوات، قوات بشار الأسد على الأرض، هناك من تحدث عن دخول قوات إسلامية وعربية، ولا أدري من أين ستأتي هذه القوات الإسلامية والعربية في ظل هذه المواقف المعلنة الآن.
بالتأكيد، بجملة قصيرة بوجهة نظري، بالتأكيد نحن نرحب ونطالب بالدرجة الأولى بتدخل المجتمع العربي، الدول العربية والدول الإسلامية بالدرجة الأولى، ثم المجتمع الدولي. إذا لم يتحقق لنا التدخل العربي، التدخل الإسلامي، التدخل لحسم دعم قضية حماية المدنيين وإيقاف القتل في أرض سوريا، القتل الذي يزداد يوما بعد يوم والدماء التي تزداد يوما بعد يوم، فأهلا في التدخل الدولي. التدخل الدولي هو تدخل من أجل حماية المدنيين. هناك أحد مجرم يحمل سلاحا يستهدف الأبرياء المدنيين العزل بالأسلحة الثقيلة، بالدبابات والطائرات، بالمدافع الثقيلة. كيف تريد؟ أريد أن أتساءل عن الشرعية الأخلاقية. أي شرعية هذه؟ من يتحدث عن شرعية تمنع مجتمع بريء يتظاهر بشكل سلمي من أن يتحقق له الحماية ضد طرف يستهدفه بكل أشكال الأسلحة والقمع المختلفة، ويقتل منه كل يوم، يقتل الطفل كما يقتل المرأة، كما يقتل الرجل الكبير، كما يقتل الشباب.
نعم دكتور وليد، يعني بالنسبة لديك تعقيب.
نعم نعم أستاذ أسامة، بالنسبة يعني في قضية مهمة، بجوز السوري بعض من السوريين ما بيستدركوها بمسألة القانون الدولي، وهي قضية مهمة جدا، أحيانا بدون أن يطلب الداخل قضية حماية دولية أو قضية تدخل دولي، للدول حق بين قوسين حسب القانون الدولي أن تتدخل عندما تجد هناك أسباب لهذا التدخل، منها مثلا وقت تقتل أكثر من 7 يعني قتل جماعي.
نعم.
وقت
يعني العشرات يقتلون ولم تتدخل.
وألوف. نعم. وألوف وليس العشرات. نعم. هذا أولا. ثانيا عندما في بلد معين هناك اضطرابات أكثر من 2 أسبوع. هذه أيضا. نعم. من بعض البنود التدخل الدولي. نحن نعيش الآن 6 أشهر وأكثر. يعني بالنسبة في موضوع ممكن يتبادل للذهن، الروس سيستعملون الفيتو. ولكن ينسون يمكن أن يتدخل أو تتدخل بعض الدول بدون حتى الفيتو الروسي، ولنا تجربة مع موضوع كوسوفو، دخلت القوات الدولية بدون روسيا، لأن روسيا كانت مع السرب وكانت مع الطرف مع السرب. لذلك ولكن لماذا لا تتدخل هذه الدول حتى الآن؟ سؤال وجيه. أولا حبة المعارضة، خلينا نكون نحكي بكل شفافية، أن تعطي وجهة نظر، نحن سوريين ووطنيين ولا لا أشك بهذا الموضوع،
ولا أشك نريد. نعم.
بالضبط. ولا أشك بهذا الموضوع، ولا أشك بروح الوطنية عند كل إنسان معارض أو كل إنسان وطني يحب وطنه. ولذلك في البداية اتجهنا مسألة إنه بأنه لا نريد تدخلا دوليا، سنقدر أن بخلال سلمية هذه الثورة أن ننجح إلى آخره. أقول وأرجع أكرر، الليبيون كانوا يدركون نظامهم أكثر منا منذ البداية، وعرفوا لم ينجحوا بدون تدخل الدولي، والآن السوريين اقتنعوا بهذا الأمر. وأنا بوجهة نظري مسألة الوقت، مسألة تمويل، هناك لقاءات حثيثة تجري في الاتحاد الأوروبي وفي منظومة الدولية.
نعم.
من أجل
نعم
الخروج. نعم. بقرار وبسيناريو سيناريو واضح، سيناريو واضح، سيناريو كلنا يريد من خلال هذا السيناريو أن نحافظ قدر ممكن على الدم السوري.
نعم. لعلنا نتعرض لهذه السيناريوهات المتوقعة، لكن بعد اتصال عماد من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا شيخ عماد، تفضل. أهلا بك ومرحبا.
ربنا يبارك فيك ومرحبا بالإخوة الثوار الضيوف. مرحبا. وأسأل الله بأسمائه الحسنى كلها وباسمه الأعظم أن يدمر منشار الأسد، مع الاعتذار للأسد، والله الأسد يأبى أن يفعله هذا الحيوان المظلوم حينما يفعل ذلك بني البشر. تأبى الحيوانات أن تفعل ما يفعله هذا، وما فعله القذافي، وما فعله صالح، وهو الإثم منه براء، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وكنت أقول قبل الثورة، أو يعني أرى أن الحكام المسلمين يعني يتحركون بالريموت كنترول. الآن لا أدري، يعني الثورة في مصر تسرق أو شكت، فاستيقظي يا مصر بشعبك الأبي، ولتستيقظ ولتتوحد الشعوب العربية ولتتيقظ تماما. فأسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة.
شكرا لك يا أخ عماد،
ما أقول.
شكرا جزيلا لك. معي أحمد من السعودية. السلام عليكم.
معي أحمد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
أمسي عليك وأمسي على ضيوفك الله يحفظك. ودي أتكلم بعدة نقاط فضلا وليس أمرا.
تفضل يا أخي.
الله يحفظك. أول هامش تكثر عن من ضيوفك الكرام بالأخص الأستاذ فراس عن اسم غائب عن المعارضة وهو يحمل ثقل سياسي دولي ليس بالقليل. الأستاذ عبد الحليم خدام إيش موقعه من المعارضة اللي حصل الآن بالذات إن الأرض أصبحت خصبة لأن يتكلم ويظهر إعلاميا؟ هذا أول هام. ثاني هام أنا أتكلم مع ضيوفك الكرام وأستفسر طالما أنه الآن في تشتت في المعارضة الحزب الفلاني والحزب الفلاني والحزب الفلاني، أليس توحدهم وتوحد كلمتهم نصرا للهدف ونصرا للقضية؟ النقطة الثالثة اللي أتكلم فيها وأسأل فيها الأخ وليد، هل تتوقع أن تتغير السياسة التركية مع المعارضة السورية الكردية في ظل الحراك السياسي اللي حاصل الآن الذي يحصل بين تركيا وأكراد تركيا وأكراد العراق؟
شكرا لك أخي أحمد.
تتوقع أن تتغير السياسة التركية؟
وصلت الأسئلة أخي أحمد، شكرا لك. فيصل، السلام عليكم.
وعليكم السلام دكتور.
أهلا بك ومرحبا أخي.
على السادة المشاهدين.
أهلا بك
يا أخي الكريم. أنا إذا بدي أحكي تفصلوا علي الخط، أنا بدي وقف الحكم بس إذا سمح.
ارفعوا الصوت ولا تغلقوا الخط. تفضل.
يا أخ يا دكتور أسامة. يا أخي الكريم، أنا بعرف توجه قناتكم إن إسلامية 100%.
نعم.
مع احترامي للضيوف اللي عندك وللضيوف اللي طلعوا قبل هالمرة، صايرة القناة عم بتلمع ناس على حساب الثورة.
طيب يعني ما دليلك على ما تقول؟ ما دليلك؟
دليلي هيثم المالح ولده طلع على القناة.
نعم. وهيثم المالح شخصيا طلع على القناة.
والأستاذ فراس القصاص طلع عندك. أنا أحيي ضيفك الكردي وبدي أسأله سؤال. شي نهار بسوريا أحد سأله قال له أنت كردي ولا عربي؟
طيب جميل، هذا هو السؤال يجيب عليك إن شاء الله. لكن أنا لا 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 أشكك في وطنية أي من يأتي إلى هذا المكان، فكلهم هدفهم واحد هو حرية سوريا. وهنا نحن لا نفرق بين فلان أو علان إلا إذا كان له تاريخ سابق يدل على أنه أساء إلى سوريا أو سرق الشعب السوري. ويعني أنا وراء كلامي هذا ردود على بعض الأسئلة التي وردت اليوم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سائر.
طيب، بداية أقول من حق أي شعب أن يطالب بحقه وحريته.
نعم.
ولكن الإشكال الذي يثار هنا، لماذا تدعم القنوات الناصبية الوهابية الثورة السورية؟ وهل يمكن القول أن الشيخ؟
نعم، أنا أجيبك. يعني أولا أنا أعترض على وصفك للقنوات بأنها قنوات ناصبية، فلسنا نناصب آل البيت العداء، بل نحن محبون لآل البيت ونوقرهم ونضعهم على رؤوسنا. أما من أفتى لنا بأن نتعرض للثورة السورية فهم أسيادك في إيران الذين أساءوا للمسلمين هنا وهناك، والذين أفتوا بأن الشعب السوري هو عدو لله. وأنت تعلم أن السيد خامنائي قال لابد أن تقاوموا هذا الشعب العدو لله. نحن نقف مع هذا الشعب العدو لله، إيه رأيك؟ معي هاجر، السلام عليكم. أبو هاجر، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أحييك وحيي ضيوفك.
حياك الله يا أبو هاجر.
وأشوف أنكم تتكلمون عن التدخل العسكري وتقارنون في ليبيا و سوريا، أظن الوضع يختلف. سوريا قوية عسكريا،
نعم،
وعندها دفاع جوي وعندها كتائب مدرعة. ليبيا ما كان عندها شيء، الدفاع جوي خلال يومين هو.
طيب، يعاقب ضيوفي على هذا الأمر وأتوقف قليلا للإجابة على بعض هذه الأسئلة. السؤال عن السيد عبد الحليم خدام.
نعم أنا أتفق مع ما تحدثت إليه وما رميت إليه حينما قلت أن هناك بعض المعارضين لهم تاريخ ما في العلاقة مع الاستبداد وتاريخ ما في الفساد. لا أريد أن أتحدث الآن خصوصا وأن سيد الحين خدام قد انشق عن النظام السوري منذ فترة لا بأس بها، ولكن للأسف الشديد معلوماتي وخبرتي وربما موقفي يقول أن سيد الحين خدام ليس مقبولا على نحو كاف من الثوار على الأرض بوصفه شريكا لنظام حافظ الأسد الذي قتل عشرات الآلاف من السوريين. ومع ذلك هذه المسألة لست من أنا من يحددها وإنما سيحددها أهلنا في سوريا. سوف أرد بشكل بسيط على الأخ فيصل الذي تحدث عن قناتكم. أنا بالعكس أرى أن قناتكم الآن تأخذ الوجهة السليمة والصحيحة، هذا يدل على تسامح يتحقق في قناتكم، يدل على أن قناتكم تنحاز إلى الخير، تنحاز إلى سوريا بجميع أطرافها السياسية، وأنها ليست أبدا ذات وجه طائفي.
لا 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 يعني أنا دعني أقرر أمرا يعني نعم قناة صفا قناة إسلامية، ولكنها لا تقبل أن يقتل أي مظلوم أيا كانت طائفته أو ديانته، لا نقبل أن يقتل أحد أو أن يسيل دم سواء كان هذا الدم دم مسلم أو غير مسلم إلا بحقه، حتى وإن كان مسلما سنيا لا يسيل الدم إلا بحقه، وأنتم تعلمون كيف يسيل الدم بحقه وكيف يسيل الدم كما يسيل في سوريا بغير حق.
ربما الأستاذ كان يقول كان يتحدث لماذا تستضيفون أناسا غير ليسوا ذوي توجه إسلامي سياسي، هذا ربما يرمى لي. أنا أعتقد أن الأخلاق أخلاق الثورة تتمثلها الآن المحطة قناتكم الكريمة، القناة عندما تستضيف وجهات نظر مختلفة ليست إسلامية بالضرورة فهذا يعني أنها تدعم الشعب السوري بكافة أطيافه السياسية وأنها ليست في بصدد الانحياز إلى أحد ضد أحد، الآن هي منحازة إلى إيقاف إراقة
يعني
الدماء.
نحن لا نريد أن نكون كالنظام السوري الذي يلعب على وتر الطائفية يعني
هذه
لإهلاك الثورة.
نعم أخلاق الأخ الذي تحدث تشبه أخلاق النظام، أخلاق إقصائية
يعني لا, 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 لا نريد أن نصف أحد.
أتمنى له الخير أتمنى له الخير.
شكرا جزيلا. يعني هو تحدث وقال من مما ينبغي أن تكون هناك وحدة وألا يكون هناك أحزاب، هل وجود أحزاب معارضة يتنافى مع وحدة الهدف في الثورة السورية؟
أنا قلت في بداية حديثي سوريا بلد متنوع، وعندما نقول متنوع لا يمكن أن يأتي حزب ويحمل السطل من البويا ويقول كل السوريين لون واحد، لذلك لا هذا شيء طبيعي أن نوجد أحزاب متنوعة بتشكيلاتها القومية والمذهبية إلى آخره والوطنية والديمقراطية واليسارية وإلى آخره، وهذا شيء طبيعي ظاهرة طبيعية. سياسة حزب الواحد سياسة غير ناجحة، لا أحب أن استنجد بكثير من الـ
مسألة السياسة التركية هل من الممكن أن تتغير؟
بالنسبة للسياسة التركية بالأصل هي سياسة متقلبة، من قالت بأن السياسة التركية فعلا مع الثورة 100%؟ سياسة تركية يعني لاحظ قامت بكثير من المؤتمرات وشتتت كثير من المؤتمرات، وأنا من الناس حضرت أكثر من مؤتمر في تركيا، يعني شو ما يقولوا هذا ضد وجود المؤتمرات في تركيا أو كذا، طبعا كانت لدي ملاحظات لماذا المؤتمرات سياسة تركية بالأصل هي سياسة متقلبة، سياسة مراوغة، سياسة عطت كثير من الوقت لهذا النظام حتى يقدر يجمع قوى كل مرة، ولكنها لم تنجح في هذه السياسة، أقصد التركية. سياسة تركية أيضا متقلبة، رح أجيب لك مثال آخر. أنا قلت في بداية حديثي من الشروط للتدخل الدولي كذا وكذا في شرط مهم أنه تعبر الحدود وتشكل هناك مسألة اللاجئين، هناك مسألة كبيرة مسألة دولية، لو تركيا تسمح فقط بمسألة اللاجئين يعني تفتح أبواب المخيمات اللاجئين للإعلام وللإغاثة الدولية لأصبحت هذه قضية دولية بامتياز لالتفاف نحو قرار دولي واحد من أجل الوضع السوري وحل الأزمة. هناك أسئلة أخرى إذا تسمح لي.
يعني الحديث عن أن سوريا قوية عسكريا ومن ثم لا مجال للتدخل الدولي،
هذا الحديث أنا أسأل العكس، هل سوريا قوية عسكريا أكثر من دولة سرب؟ والسرب كانت يعني كدولة حليفة مع روسيا في حرب كوسوفو، وكل هذه الأمور لن تؤدي إلى نجاح سربيا، بالعكس انسحبت سربيا من كوسوفو ونجحت سربيا بحصول كوسوفو على في حصول على حريتها كما ترون.
نعم، السؤال الذي أختتم به هذا اللقاء، يعني متى يمكن أن هم يتحدثون الآن عن ليبيا بعد القذافي، متى يمكن أن نتحدث عن سوريا بعد بشار الأسد؟ هل يمكن الآن؟
كانت إجابتي أقول لك من الآن. نعم،
نعم، من الآن.
من الآن
يعني لا شك أن لكل حق حقيقة يعني.
نعم.
يعني ما الدليل أو ما هو الدافع، المؤشرات التي تجعلك تتحدث من الآن؟
أول المؤشرات استمرار الثورة رغم كل هذا القمع. استمرت الثورة دون أي تدخل، دون أي سند، دون أي دعم، دون أي محاولة لحماية المدنيين الذين يزدادون يوما بعد يوم بالمعنى الجغرافي، بالمعنى السوسيولوجي، بالمعنى الاجتماعي. كل الفئات السورية الآن تشترك في الثورة وسوف تشترك. اليوم صدر بيان هام عن أبرز شيوخ الطائفة العلوية في حمص يتبرؤون من عمليات القتل ويتبرؤون من بشار الأسد. إلى الآن لم ينل هؤلاء الثوار الأبطال الكبار الذين نرفع رؤوسنا ونحنيها دائما، نرفع رؤوسنا بهم ونحنيها لهم، لم يتوقفوا عن ثورتهم رغم كل هذا العنف وهذا القمع الذي يتعرضون له. فما بالك الآن وقد بدأت مفاعيل اجتماع المجتمع الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، مفاعيل عربية، مؤشرات كثيرة تدل على أن الاتجاه ذاهب باتجاه حماية المدنيين.
يعني تأخذني إلى هذه المواقف العلوية، هل تشبه إلى حد كبير موقف، وأنا لا أريد أن أشكك في مواقف،
نعم،
موقف أحمد نجات حينما أشار إلى أنه على النظام السوري أن يتوقف عن قتل المدنيين، ثم جاء من قال إن هناك خطأ في اجتزاء هذا التصريح من سياقه، هل ترى أن يعني هذه التصريحات لتجميل الوجه أم أنها تصريحات حقيقية؟
هذا غير صحيح أبدا. نحن في حزبنا منخرطون في الحزب منذ تأسيس أطراف علوية، شباب وصبايا علويين وعلويات. هناك زميلتنا سندس سليمان كان لها لقاءات تلفزيونية، هي من طائفة العلوية، تعرض أهلها للضغط بسببها، خرج أخوها على قناة موالية للنظام، قناة مؤسفة تسمي نفسها الدنيا وهي قناة القبر فيما يخص علاقتها مع الحقيقة، وقال أننا ندين أختنا، وتعرضوا للضغط وتعرضوا للترهيب. هناك مناضلون عليون معروفون، هناك بالمناسبة في التاريخ السوري هناك حزب اسمه حزب العمل الشيوعي، هذا الحزب كان لديه عدد المعتقلين السياسيين في سجون النظام يأتي في المرتبة الثانية بعد المعتقلين من جماعة الإخوان المسلمين في زمن حافظ الأسد. إذن هناك معارضة ذات تشكيلة علوية كانت على طول الخط، وفي تاريخ النظام السياسي في تاريخ الأب المستبد الراحل الدكتاتور المقبور كما يقولون كان هناك علويون. إذن هؤلاء ليسوا ضد فكرة الحرية، النظام عزف على وتر منذ البداية. على كل حال أعتقد فيما يخص القسم الذي أريد أن أجيب عليه منذ البداية أن سوريا النظام لن تصمد في مواجهة أي تعاطي يتخذه بصددها المجتمع الدولي فيما يخص قضية حماية المدنيين. للنظام جيش قوي، ولكن قوي على من؟ قوي على عزل. ماذا فعل في صدد إسرائيل منذ 30 عام الآن؟ ما الذي فعله؟ قل لي على تجربة واحدة عسكرية. كانت له تجربة في الثمانينات، في 82 في لبنان في مواجهة إسرائيل، خسر النظام السوري، ولا أقول الجيش السوري، ميليشيات النظام السوري خسرت 82 طائرة في ساعة واحدة. عن أي جيش قوي يتحدثون؟ هم يتحدثون عن جيش قوي في مواجهة ناس عزل، ولكن ليس لديه جيش قوي، لديه ميليشيات عسكرية خصوصا تلك التي تقتل الناس، لديه أسلحة، ربما لديه برنامج أسلحة كيميائية، ولكن المجتمع الدولي، الدول العربية والدول الإسلامية التي أتمنى أن يكون لها دورا فاعلا سوف تأخذ الموقف المناسب وسوف تحيز هذه الأسلحة في وقت قريب، وأبشر شعبنا السوري أن الحرية قادمة وأن النظام سوف ينتهي وأن التاريخ سوف ينتهي في سوريا لمصلحة دولة ديمقراطية.
نفس السؤال للدكتور وليد، هل أنا نتحدث عن سوريا ما بعد بشار الأسد؟ وهل هذا الأمر يستلزم أن تتحول الثورة من السلمية إلى الثورة المسلحة؟
قضية التصليح الثورة قضية في البداية يعني رفضت من كافة الأطراف والمعارضة بما في الأحزاب الداخل والخارج، لأن مسألة عسكرة الثورة هي مسألة خطيرة ممكن أن تشكل ذريعة لبطش النظام أو السير في بطش وسفك الدماء. برأيي أن الأمور تتجه نحو الحماية الدولية. هناك أقول في
هل هذا هو السيناريو الوحيد الذي ترى أم أن هناك أكثر من سيناريو؟
على أنا أرى أن السيناريو الوحيد هو سيناريو الحماية الدولية بمختصر.
نعم.
لأنه أرجع أقول النظام في سوريا إلى قدر معين شبيه للنظام في ليبيا. النظام كان يعتمد على حرس الثوري، على فئة معينة في التسليح، في كل أو في تمسك بالقوة أو إلى آخره. وأقول الليبيين أدركوا هذا الأمر من البداية وعرفوا يأخذوا القرار السليم، والسوريون أيضا الآن أخذوا قرار السليم، والمجتمع الدولي يترقب يوميا هذا الموضوع.
نعم.
وهذه السيناريو قادم.
تفضل.
رغم سلمية الثورة أخي الكريم، النظام منذ البداية يتهم الثورة بأنها مسلحة وبأنها متزمتة وبأنها سلفية وبأنها إلى آخره. نعم. رغم السلمية الواضحة ورغم أن لا يوجد هناك اثنان يستطيعون أن يختلفوا على سلمية الثورة، فتصور معي أن تصليحها إلى مدى سوف يقود البلاد. النظام حرم وسائل الإعلام من دخول وسائل الإعلام مستقلة من أجل لكي تتأكد من الحقيقة على الأرض، من أجل أن يشوه الحقيقة ويقول أن الأمنيين يقتلون من قبل أناس مسلحون، وواقع الأمر أن من يقتل الأمنيين هم بالضرورة الأمنيين أو رجال الجيش هم آخرين من المقربين للسلطة من الشبيحة، يقتلونهم عندما يرفضون إطلاق النار على أهليهم المدنيين، يقتلونهم لأنهم يرفضوا أوامر إطلاق النار ويريدون أن يراقبوا تلك الثورة دون أن يحاولوا منعها. بالتالي هم الثورة سوف تتعرض إلى وجهة نظري الآن إلى نكسة شديدة إذا تسلحت، لأن عملية التسليح عملية معقدة تحتاج إلى قضايا لوجستية، تحتاج إلى دراسات استراتيجية. تكفي الحماية المدنية الآن، وأعتقد أن الحماية المدنية سوف عندما تتعرض بقرارات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري وبقرارات الأمنية والأماكن التي يتواجد فيها الشبيحة إلى عمليات عسكرية سوف تضعف هذه الحملات في مواجهة ازدياد هائل في التظاهر، وبالتالي سوف ينهار النظام شيئا فشيئا عندما يضعف كثيرا، تضعف يده الضاربة كثيرا وتقوى اليد الأخرى، يد الثورة ويد التظاهر السلمي.
شكرا جزيلا لك أستاذ فراس. شكرا دكتور وليد. الشكر موصول لمشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.